الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق فيما إذا حصل الاختلاف بين الحفظ والكتاب، وش الذي يرجح إذا حصل الاختلاف بين الحفظ والكتاب؟ نعم، إن حفظ من كتابه رجح الكتاب، وإن حفظ من سماعه من شيخه فيرجح حفظه على كتابه. والأحسن كما عرفناه نعم أن ينبه فيقول في حفظي كذا وجدت في كتابي كذا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في الفرع الرابع فرع آخر: لو وجد طبق سماعه في كتاب إما بخطه أو خط من يثق به ولم يتذكر سماعه لذلك فقد حكي عن أبي حنيفة وبعض الشافعية أنه لا يجوز الإقدام على الرواية. والجاد بمذهب الشافعي وبه يقول محمد بن الحسن وأبو يوسف الجواز اعتمادا على ما غلب على ظنه، وكما أنه لا يشترط أن يتذكر سماعه لكل حديث أو ضبطه كذلك لا يشترط تذكره لأصل سماعه. قلت وهذا يشبه ما إذا نسي الراوي سماعه فإنه تجوز رواية عنه لمن سمعه منه ولا يضر نسيانه والله أعلم. في هذا الفرع تكلم المؤلف رحمه الله في من وجد طبق سماعه في كتاب، وقد يكون هذا بخطه أو بخط من يثق به، أخذ كتابا من الكتب الذي فيه أحاديث لبعض المشايخ ووجد مكتوبا عليه أن هذا الكتاب من سماع فلان عن فلان من رواية فلان عن فلان، فوجد اسمه في طبقة السماع وأنه روى تلك الأحاديث عن شيخه فلان، وكان المكتوب إلا بخطه أو بخط من يثق به، إلا أنه لا يذكر متى حصل منه هذا الأمر، لكنه متيقن أن هذا الخط هو خطه الذي كتب تلك الكتابة، وأنه نعم هذه الأحاديث من مروياته عن فلان وسمع ذلك عن شيخ فلان. فإذا غلب على ظنه صحة هذه الرواية باعتبار أن ذلك الكتاب محفوظ عنده والخط هو خطه أو خط من يعرفه يثق به من الثقات، ما هو خط بعض الكذابين وإنما خط شخص معروف ثقة، أو وجد ذلك بخطه، فهل له أن يروي تلك الأحاديث أو ليس له أن يروي؟ فإذا غلب على ظنه الصحة فله أن يروي، وإن كان هنالك من منع من أهل العلم. وإن حصل منه التردد فيبتعد عن ذلك. وقد قال ابن مهدي رحمة الله عليه: وجدت في كتبي بخطي عن شعبة ما لم أعرفه فطرحته. وكل هذا من الورع. وجدت في كتبي، قال، بخطي عن شعبة ما لم أعرفه فطرحته. وهكذا يقول شعبة يقول وجدت بخطي عندي عن منصور عن مجاهد قال لم يحتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. من كلام مجاهد لم يحتجم النبي عليه الصلاة والسلام وهو محرم. فقال شعبة وما أدري كيف كتبته ولا أذكر أني سمعته. فترك ذلك. فعلى كل إن حصل الشيء من التردد والشك فالورع هو الابتعاد، وإن حصل طمأنينة النفس وغلب الظن وحصلت غلبة الظن في أن ذلك من مروياته فله أن يروي تلك الأحاديث. كل إنسان معرض للنسيان، فكما أنه لا يشترط أن يذكر كل حديث على سبيل الانفراد، هكذا هذه المسألة شبيهة بتلك. فالشخص مثلا إذا تيقن أن ذلك الكتاب من مرويات عن فلان قرأ تلك الأحاديث على شيخه، هو متيقن أنه قرأها لكنه لا يذكر كل حديث، لكن من حيث الجملة هو متيقن أن هذا الكتاب قرأه على شيخه، فحصل العرض منه على شيخه، هل له أن يروي تلك الأحاديث؟ له أن يروي تلك الأحاديث وإن لم يكن ذاكرا لكل حديث بعينه. وهكذا في هذه القضية إذا وثق من خطه وغلب عليه الظن أن ذلك الكتاب من مروياته ومن سماعه عن شيخ الفلاني فيكفي هذا. وإذا لم يفعل الإنسان هذا ربما ضاعت كثير من الأحاديث، فلا بأس أن يعمل بغلبة الظن في هذا الموضع، وإلا فاتت الأحاديث الكثيرة والإنسان معرض للنسيان. قلت هذا يشبه ما إذا نسي الراوي سماعه، فإنه تجوز روايته عنه لمن سمعه منه ولا يضر نسيانه والله أعلم. وهذه غير المسألة السابقة، إذا حدث الشيخ بحديث ثم نسيه، من سمع منه ذلك الحديث وتيقن أنه سمعه من شيخه له أن يروي أو ليس له، له أن يروي ولا يضر نسيان الشيخ. وسبق الكلام على هذه المسألة فيما مضى ونزاع العلماء فيما إذا لم ينفي وفيما إذا نفى، فيما إذا قال لا أذكر أني رويت هذا الحديث، وفيما إذا جزم بالنفي قال لم أروي هذا الحديث ومن حدث عني بهذا الحديث فقد كذب علي. سبق الكلام على ذلك فيما مضى، موجودة في بعض النسخ. هنا بالحاشية قال ساقط من مطبوع، يعني في بعض النسخ ما هي موجودة هذه الزيادة وموجودة في بعضها.